نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ناظ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، عباد الله، عند النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وأن تجعل بجانبه حتما ولا بد سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تظهر لك العجائب، كأن الله عز وجل وأنت تقرأ في القرآن الكريم وأنت تنظر في السنة النبوية يحدثك عن حالك الذي تعيش فيه الآن، وكأن الله تبارك وتعالى يصف لك ما حولك بكل نقطة ولا يتخلف عن هذا الوصف شيء تحتاج إليه على الإطلاق. نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت حديثا من أعجب ما يكون وكلنا أو أكثرنا يحفظه، الذي في صحيح مسلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى صفات المنافقين الخمسة التي نعرفها ونعيها جيدا، أضاف صفة أخرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يكون غافلا تماما عن موضوع نصرة الدين وعن موضوع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بحيثيات وانواع ابينها لحضراتكم في هذه الخطبه باذن الله عز وجل. يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، كانك حصرت لنا صفات المنافقين عندما قلت وانت الصادق ثلاث من كن فيه كان منافقا، وفي قولك اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصلا من النفاق. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاص وفجر، واذا عاهد غدر، بمجموع الحديثين حديث الثلاثه والاربعه. فكانك يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه تقول ان النفاق محصور في هذه الخمسه، فكيف يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه تاتي لنا بهذه الصفه الاخرى، ان الامه الاسلاميه لا تغزو، وانه اذا لم يتيسر لها الغزو ينبغي على كل واحد في هذه الامه ان يحدث نفسه ليل نهار في كل لحظه وفي كل ساعه انه يغزو في سبيل الله عز وجل، يعني يكون مستعدا استعدادا نفسيا للغزو. لماذا هذا الامر؟ المفاجاه التي اقولها لكم الان، موضع في القران الكريم وموضع في سنه النبي صلى الله عليه وسلم يجلي لنا هذا الامر على حقيقته، وهو عنوان للتقسيم الفريد الذي قسم الله عز وجل الامه الاسلاميه في هذه الايام اياه. يقول الله عز وجل عن المنافقين في سوره النساء: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يعني عندما تنظر الى الدرك الاول حيث الحراره الشديده ولكنها خفيفه بالنسبه للدرك الثاني، وتتامل وتنظر لا تجد المنافقين. اين المنافقين يا رب؟ انظر في الدرك الثاني فلا اجدهم، الثالث فلا اجدهم، الرابع فلا اجدهم، الخامس فلا اجدهم، السادس فلا اجدهم، السابع اذا بك تجد ان هذا الدرك السابع الله عز وجل خصه بالمنافقين. فعندما تكلم الله عز وجل عن السفال في ابرز صوره بين الله عز وجل لنا المنافقين انهم اهل السفال في ابرز صوره. ثم عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم اعلم صحابته بالحلال والحرام اعلى شؤون الدين بين لنا امرا عظيما، قال يا معاذ كما قلت لكم في خطبتي قبل المواضيع الا ادلك على راس الامر وعموده وايه وذروه تنامه. يعني هناك اناس في اسفل سافلين، وفي المقابل لهم اناس في اعلى عليين. الذي يصل الى هذه الدرجه لا يمكن ابدا ان يتلوث بصفه من في هذه الدرجه السفليه الخبيثه. فقلت بلى يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا معاذ بن جبل. فقال راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه تمامه الجهاد في سبيل الله. فكأن الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، يدل على أن المجاهد لا يتلوث أبدا بالملوثات التي تلبس بها ولا حول ولا قوة إلا بالله المنافقون. فهذا سر عظيم بينه لنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أثناء القراءة في القرآن الكريم عن المجاهدين، ثم عودة الخطاب إلى المجاهدين إلى المنافقين، ثم المجاهدين، ثم عودة الخطاب إلى المنافقين، ثم المجاهدين، ثم عودة الخطاب إلى المنافقين، التي في آية يتحدث عن الجهاد، ثم في الآية التي بعدها يتحدث الله عز وجل عن النفاق، وفي آية يتحدث عن الجهاد، ثم في آية يتحدث الله عز وجل عن النفاق. يقول الله عز وجل عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم الآية التي بعدها أو التي بعدها يقول الله عز وجل عنهم: الجب الذي ملأ قلوبهم لو يجدون ملجأ. عارفين الملجأ هو يا إخوانا شارع البحر في الوسط من جنة الفواكه والصالون الأخضر وبين شارع الشيخ تيمية وبين قبلان، الحديقة التي في النص هذه. أتذكر سنة 73 و72 وسنة 74 عندما كان يأتي بوق الإنذار ونحن في طنطا كنا في شارع الوشي، الناس يخرجون من بيوتهم يحملون أولادهم. وأتذكر أمي وهي تحملني أنا وأختي سنة 72 كان عندي سنتين، وأتذكر ذلك. وسنة 73 وسنة 74 عندما تعلمت هذه الأمور وهي تجري في شارع الويشي وزجاج المنازل يتكسر بمرور الطائرات، طائرات العدو الصهيوني، وهي تجري بنا وتدخل بنا إلى هذا الملجأ. المنازل التي في الوسط في شارع البحر اللي هي تحت الحديقة تحت المكان الأخضر، وندخل فيه ويكون تحت الأرض حتى نحتمي من ضربات العدو. تذكر ذلك جيدا. الله عز وجل يقول عن المنافقين: لو جاءت ساعة الصبر لا تجدونهم بينكم. لو يجدون ملجأ، المبنى للحماية، أو مغارات، المغارات في الجبال، أو مدخلا، يعني لو ما لقوش ملجأ ولا مغارة يدوروا على حتة ضيقة بين جدارين يحشروا نفسهم فيها حتى يهربوا من المواجهة، أو مدخلا المكان الذي تدخل فيه بسطح الأنفس لولوا إليه ولم يقف الخطاب والوصف عند ذلك وهم يجمحون. أتذكر جري أمي منها وهي تجري وتكاد تنكسر على الأرض وهي امرأة، لأن بعدها من آيات ربنا عز وجل رضوا بأن يكونوا مع إيه؟ الخوارج، يعني النساء. أتذكر هذا جيدا. لولوا إليه لم يقف الخطاب عند ذلك، لولوا إليه الصفا وهم يجمحون. يقول لك جمح الفرس إذا خرج عن سيطرة الفان وجرى وتحاول أن توقفه ولا تستطيع. هذا وقت لكثير من الأمة الإسلامية في هذه الأيام. عندما سأتكلم معكم عن مشاكل، هذه المشاكل تؤرق المصر كما وصف أحد الشعراء ولكن شاعر بالعامية عن رؤساء العرب قبل هذه الثورات، ووصف حالهم تجاه القبر. يقول لهم: يا ولاد القاف حاء باء تاء مربوطة، أنتم أخذتم عروسكم القبر، يعني ضفت إليكم هذه العروس، العروس عروس الإسلام والعروس، أخذتموها إلى مكان مخبأ الفراش، ثم جاء من يقول لكم سأدخل قبلكم، عليها كل واحد منكم واخد عروسه وجاي يقول لكم هدخل عليها قبليكم، فقلتم له تفضل وانتظرتم خلف الباب تستمعون بشوق الى فض بكارتها، لا استثني منكم احدا. هذا الامر الذي نحن فيه. القدس تغتصب ليل نهار، واخواننا في فلسطين وفي غزة يعتدى عليهم ليل نهار، وما من اولياء الامور الا انهم يستمعون الى فض البكارة وإلى تأوه وصراخ العروس ولا يتحرك منهم ساكنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إذا خرج وخالف أقتلكم ولا وهم يجمحون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ثم إن الله عز وجل يتحدث بعد ذلك عن المؤمنين: يا أيها الذين فقيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا تنفروا. لو انتم مفكرين ان العمليه اهتمام بالصناعه والزراعه واهتمام بالتجاره وان عباده الله عز وجل علينا العده لجهاد في سبيل الله عز وجل لا نحتاج اليه الان، انتم اخطاتم خطأ كبيرا. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، الفقر والجوع والكوارث والامراض تتوالى كانفراس حبات العقد على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش قادرين يلحقوا الكارثة تلو الكارثة ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعذبكم عذابا أليما والأمر لن يقف عند ذلك، بل إن هذه الأمة الخير فيها إلى يوم القيامة ويستبد قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ارجع لشيخ الإسلام تانية وبيفسر كلمة شيء هذه اللي ربنا عز وجل قادر عليها، على كل شيء قدير. تجد انه قال فيها سبعة انواع كل نوع منها فيه من العجب ان الله عز وجل قادر عليه ما الله به عليم. في المجلد رقم 8 مجلد المنطق في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام تانية. ثم ان الله عز وجل اخذ يبين الخطاب الا تنصروه وقد نصره الله. ثم ان الله عز وجل يقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليهم بالمتقين، انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. يستأذنك يعني يستأذنك ان يتركوا الجهاد، لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم ايه يترددون. ركز معاك كلمه يترددون، فهم في ريبهم يترددون رايحين جايين. ركز في كلمة يترددون، الريب وهو القلق وعدم الاستقرار ضد اليقين، وهم في ريبهم يترددون. يقول الله عز وجل ولا أرادوا الخروج عليه لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم، عرف أنهم مش من أهل الخروج فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم، يعني لو حصل تمكين بعد ذلك وخرج هؤلاء ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الآية لنا كل ده عشان أوصل لها. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني إذا مكن الله عز وجل لدينه كما مكن الله عز وجل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب يا إخواننا الأمر لن يقف عند ذلك يا إخواننا، يعني والنفرض أنه إذا نحي الإسلام عن الساحة، قلنا نتفق على كلمة واحدة، تعالوا إلى كلمة واحدة، شرع الله عز وجل هو المقدم. من الذي يقوم به؟ انت بقى تدور على الموضوع ده بعدين، بس ناسس هذا المبدا. الله عز وجل يقول لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فاستمسك بالليبراليه، استمسك بالعلمانيه، استمسك بالشيوعيه، لا فاستمسك بالايه؟ الذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، وانه يعني اللي اوحي اليك لا لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني ذكر يعني ايه؟ يعني نفع لك ونفع لقومك. اذا تمسكت به تعالوا الى كلمه سواء. يقول الله عز وجل عن الصفات بقى لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور. كلما وضعوا حجر عثره وتغلبت عليه جاءوا بحجر اخر، فاذا تغلبت على الثاني جاءوا بثالث، فلا ييأسون ابدا. وقلبوا لك ليه الامور، ولكن يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اذا تمسكت بالذي اوحيته اليك في اخر الامر والعاصمه انت الظاهر عليه. لان في نفس الايه وقلبوا لك الامور حتى جاء ايه الحق وايه وظهر امر الله وهم كارهوا. يعني لابد ان يظهر امر الله عز وجل، وامر الله هو الحق، وبظهوره هم ايضا في هذه الحال كارهوا. فهذه الايه من الايات
التي تبشر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأمة معسكر الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي يبحث عن كيفية عودة الأمة إلى دينها بأي طريقة شرعية ويجاهد في سبيل الله عز وجل ليل نهار هذا معسكر الجهاد والمعسكر الثاني معسكر النفاق دائما يقلب الأمر ويأتي بالهزات تجاه معسكر الحق وهو يفعل ذلك ليل نهار يا معسكر الجهاد اعلم أنه بتمسكك بالمبادئ النبوية القرآنية المنزلة فإن هذا العسكر مع تردده وتقليبه للأمور سيفشل وأن العاقبة والظهور لا ولكن بشرط أن الله عز وجل يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولنا فاستمسك استمسك يعني بقوة لا تترك لا تجعل هذا الأمر ينفلت منك إطلاقا فاستمسك بالذي أوحل إليك إنك على صورة المستقبل ما المفتاح يا أخوان وما الخروج نبص نلاقي في موضوع العمرة وأنا كنت في عمرة ربيع أول عمرة بعد الثورة وقفت على هذا المنبر وقلت لكم المملكة العربية السعودية في صورة حكومتنا وليس الأفراد ضد الثورة المصرية وأن هؤلاء الحكام بينهم مشروع دعاه ووساطة متفقون عليه أنهم يقتلون الجهاد الموجود في أمة محمد وأن كل واحد منهم رضي بالمكان الذي هو فيه ولا يريد الجهاد لأنه معناه عودة الخلافة وأنه سيكون مرؤوسا بعد أن كان رئيسا محكوما بعد أن كان ملكا فهو مشروع بين بعضهم البعض بقول الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون والذي يحدث في سوريا وهذا الصمت العربي الرهيب أمام ما يحدث لإخواننا في سوريا هذا يدل على أنه مشروع بينهم تآمروا فيه على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع كيف نخرج يا إخواننا كيف نخرج معسكر جهاد عرفنا بمعسكر جهاد معسكر نفاق عرفت ان في معسكر نفاق يا رب كيف نخرج وما باليد حيلة كما يقولون العين قصيرة واليد قصيرة ماذا نفعل يأتي الحل والخطوات والعقائد والثوابت التي يريد ان الله عز وجل ان نتمسك بها وان نمشي عليه ثلاث مواضع في القرآن الكريم هذه المواضع الثلاثة كرر الله عز وجل فيها لفظة هذه اللفظة هي الفارق بين أهل الجهاد وأهل النفاق هذه اللفظة هي الفارق قبل ما ندخل على ثلاث مواضع نجيب النبي عليه الصلاة والسلام تجاه الوصف بالثلاث مواضع ده ايه دلوقتي يا اخوانا بداية الخطبة بينت لكم ان النفاق مش محصور في الخمسة في الحديث النفاق اساسا جهاد ونفاق ذروة سلام الاسلام في الدرك الاكبر من النار فاما جهاد واما نفاق وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين الكلمات الاساسية للمنافقين انهم ينازعون الله عز وجل في اربعة امور لا يريدونها لله عز وجل ومعسكر الجهاد هو الذي يعمل ليل نهار على تأسيس هذه الأمور الأربعة لرب العالمين تبارك وتعالى وإذا ظل عليها مع معسكر الجهاد تأتي الآية القرآنية قلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كريم سيدنا عوف بن مالك في سنن النساء سنن أبي داود وابن ماجه وغيره يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى العشاء ونام قام يصلي الليل فجاء عوف بن مالك دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل في المسجد فصفقت بجوار سيدنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقت يعني يقطع الإقراء ويسأل الله عز وجل من فضله. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف، يعني إيه؟ يقطع القراءة ويسأل الله عز وجل ويستعيذ بوجه الله عز وجل. رحمة يقف، عذاب يقف، رحمة يقف، عذاب يقف بصورة إيه؟ لو إحنا قدرنا الموضوع ده يا إخواننا بالضبط يصل إلى حوالي ساعتين ونصف وقوفا في قراءة سورة البقرة والسؤال من فضل الله والتعوذ من عذاب الله. اسمع، ثم كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرت معه رافعا فركع ركوعا، ركع ركوعا مثل قراءته، يعني نفس طول القراءة ساعتين ونصف. فضل النبي عليه الصلاة والسلام راكع ساعتين ونصف لا أسمع منه إلا ذكرا واحدا، سبحان الله، كلمة واحدة لا يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم يكرره. هذا ذكر في الركوع والسجود والأمة الإسلامية تغفل عنه. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة إلى أن انتهى قريبا أو مثل قراءته. ما قالش سبحان ربي الأعلى، ولا قال سبحان ربي العظيم، ولا قال سبحان قدوس رب الملائكة والروح، ولا أي أدعية. سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم قام، سمع الله منه، ثم سجد فسجد قريبا أو مثل قراءته ولا أسمع منه إلا قوله سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، السجدتين دي يقول كده ودي يقول كده. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ آل عمران وسورة معه وعمل في الركعة الثانية مثل ما عمل في الأولى. بركة في الوقت لا تسأل عنها كانت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الموقف يقول: هذه الأربع التي ذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي الفيصل بين أهل الجهاد وأهل النفاق، فهي الأربع التي نودع فيها الله عز وجل من فوق سبع سماوات من قبل بعض خلقه. هي دي الأربعة اللي تمت فيها يا أخوانا المنازع. نودع الله عز وجل سبحانه بالله الملكوت نودع في ملكه، والجبروت نودع في جبروته، والكبرياء نودع في كبريائه، والعظمة نودع في عظمته. هي دي الأربعة اللي ربنا عز وجل نودع ايه، وهي الفيصل بين أهل الجهاد وأهل النفاق. أهل النفاق يخضعون خضوعا تاما لمن ينازع الله عز وجل في هذه الأربعة، وأهل الجهاد هم الذين يجاهدون جهادا تاما الذين ينازعون الله عز وجل في هذه الأربعة. هي دي يا أخوان الملكوت الجبروت الكبرياء العظمة، شوف المفاجأة. وأهل النفاق يصيبهم من الذل بقدر نصرتهم لمن نازع الله في هذا الأمر، بالتدبر عليهم ونزع ملكهم وانتزاع عظمتهم، وأنهم لا يكون لهم كبرياء بل يكونوا في أسفل سافلين. وأهل الجهاد الله عز وجل يعزهم بشيء من هذه الأربع على قدر نصرتهم لله وجهادهم لمن نازع الله عز وجل في هذه الأربع. وهذا حقيقة قول الله: وقلبوا لك الأمور حتى جاء الايه الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وبظهور أمر الله يظهر الذي يقيم أمر الله تبارك وتعالى، سبحان الله. هي دي الأربعة يا أخوانا التي يستحضرها كل مسلم ويستمسك بها أنها لله وحده. الموضوع يا اخوانا مش موضوع تطبيق شريعة قطع ايد فارق رجم ثاني، لا، الموضوع موضوع عقيدة، ان الحكم الا لله. بعدها ايه؟ امر الا تعبدوا الا ايه؟ ذلك الدين القيم لا عوض فيه. الموضوع عقيدة ليس موضوع مصالح واقتصاد. لو احنا عملنا الشريعة هيجي مصالح واقتصاد. اعتقادي انا ان المصالح والاقتصاد اولا نجاة، وانا قلتها لكم زمان. اما النبي عليه الصلاة والسلام دخل دار قوم من انصار في صحيح مسلم فوجد آلة حرب، فقال ما دخلت هذه دار قوم الا ودخلت وراءها الذلة. ابن رجب الحنبلي وغيرهم من العلماء يقولون يستغلون بها وحدها ويتركون الجهاد، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لتبايعتم بالعينه واشتغلتم بالزرع. هو ده الاستغلال. واتبعتم اسباب البقر يعني الراعي، العينه يعني التجاره المحرمه، وتركتم الجهاد زراعه مع جهاد خير. انما هي دي اللي في دماغي. والغي موضوع الجهاد زي ملك المنير الملعون عليه لعائن الله عز وجل مستدعى ليوم القيامة يوم الخميس اللي فات اليوم السابع، عمل مقال على أحمد الشحات الذي تسلق السفارة الإسرائيلية ونزل العالم يستهزئ بالمصريين مايكل نوني، اللي أنا كنت بنبهكم عليه من زمان، اللي هو رئيس منظمة أقباط المهد من زمان، وبدأ يظهر له صوت الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستهزئ يقول ألا تدرون أن بينكم وبين إسرائيل معاهدات دولية، وبإنزال هذا العلم من المعروف في المعاهدات الدولية أن التعدي على السفارات كالتعدي على الدول، فهل لنا طاقة بأمريكا وأوروبا وإسرائيل؟ ويبعث الوهن والخوف والرعب في قلوب الناس مقال طويل، وأنتم لا تجدون شيئا تتمسكون به أو تفرحون به وتسخرون بالصراهات ومثل هذه الامور. سبحان الله يا اخوانا، هذا هو الامر، ان موضوع عقيده عند امه محمد. ايه الثلاث مواضع يا اخوانا؟ الثلاث مواضع التي اثبتت هذه الامور الاربعه لله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام في حديث اثبتها لرب العالمين، ان كل مسلم ينبغي ان يطوي قلبه ويعقد قلبه على هذه الاربعه. النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم أول موضع من المواضع، وكل موضع نخرج منه مفتاح الحل واللغم للأمة الإسلامية في المعركة التي تعيشها. أنا أعتبرها معركة. قالوا على الشيخ محمد حسين يعقوب لما قالوا كذا في التراديخ، وجم بعد كده قالوا إن كذا معركتي، كذا معركتي، نعتبرها معركة. أول موضع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد، يعني في التوراة، أن الله عز وجل يوم القيامة يضع السماوات على ذهن، وأشار إلى خنصره وفي رواية على إصبع، ويضع الأراضين على ذهن يعني على الصبع الثاني، ويضع الجبال والشجر على ذهن، ويضع الماء والثرى على ذهن، ويضع الخلق كلهم على ذهن. فتبسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه قول الله عز وجل في سورة الزمر، مصداق ذلك ولكن يبعد عن العقل موضوع التشبيه لله رب العالمين والتمثيل لله رب العالمين. قال الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام ابتسم وضحك يثبت ذلك، قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والايه والارض جميعا، هذه الملكوت، قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات ايه بيمين، الكبرياء والعظمه والجبروت، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روايه الامام البخاري ومسلم عن ابي هريره يقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول فيقبض الله عز وجل السماوات بيد والاراضين بيد وتلك يديه يمين ويهزهن هزا ويقول انا الملك انا الجبار، اين ملوك الارض؟ اين أين المتعاضدون؟ يعني فين دول؟ دوروني عليهم أين هم؟ عندما يقبض الله عز وجل الأراضين ويقبض إيه؟ السماوات سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره في أمر الملك سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. مشروع الى اين بعدها يا اخوانا؟ الايه اللي قبلها ايه؟ هي اللي احنا بنتكلم فيه، ان الموضوع يجب ان يكون اعتقاد مع العباده. الايه اللي قبلها بل الله، الله هنا منصوبه ولا مرفوعه؟ منصوبه، يعني مفعول به صح؟ من المعروف ان المفعول به ياتي بعد الفاعل، والمفعول صح والفعل. قدر الله عز وجل المفعول هنا، قال بل الله فايه؟ فاعبد، يعني تقدير الجمله اعبد انت مين؟ الله. معناها ايه؟ تقديم المفعول على الفعل والفاعل يفيد الحق، يعني قلبك لا يعرف الا الله ولا يعقد عقيده الا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكن على ايه؟ وكن من الايه؟ من الشاكرين. عارفين الشاكرين ديت اللي انا فسرتها لكم الجمعه اللي قبل فاتت. يقول الله عز وجل: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الايه؟ الرسل. فان مات او قتل انقلبتم على ايه؟ يعني في رده. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله ايه؟ شيء. في ناس مرتدين مع موت محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ناس تانيين. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله ايه؟ الشاكرين، اي المجاهدون للمرتدين. فهي نص في سيدنا ابي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد وفاه سيدنا محمد، يعني ايه؟ بل الله فاعبد وكن من الايه؟ الشاكرين المجاهدين لمن يريد ان يترك هذه العقيده. وانه لا يكون لك معينا على هذا الامر وقودا لهذا الامر الا بالاعتقاد اللي بعديه. وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله. القران الكريم من اعجب ما يمكن. سيدنا عمر بن عبد العزيز يا اخوانا ارسل الى امرائه في الامصار وقال لهم: لا يتولى احد امرا من امور المسلمين الا كان من القراء الحافظين لكتاب الله. قبل ما ادخل في الموضوع دوت اقولها لكم، لو نفرض واحنا جربناها مره، ما بيقول لك اللي يحفظ القران الكريم كله بياخد ايه من البيت؟ كان في ناس من اللي هم مش عندهم مؤهلات يحفظوا القران عشان ايه؟ وانا ما درست في المملكه العربيه السعوديه في السجون، ان اللي كان يحفظ القران الكريم كاملا ياخد بيعطى من ثلاث ارباع المكتب. مش عارف موجود في مصر الكلام ده ولا لا، لو حد يدري بالسجون ثلاث ارباع المكتب. كان ميعاد حلقه القران الكريم في السجن في المملكه العربيه السعوديه مقطع عند السجناء. خمس اجزاء يخفف من المده كده، 10 اجزاء يخفف القران الكريم ثلاث ارباع المكتب. لو احنا قلنا يا اخوانا انه لن يكون هناك وزير الا حافظا للقران، ولن يكون هناك محافظ الا حافظا للقران، ولا مدير شركه الا حافظا للقران، ايه اللي هيحصل في الدوله؟ بصراحه الناس كلها هتشتغل في القران الكريم. ده الناس اهم حاجه الجنيه، اهم حاجه الجنيه. انا جربت مع اولادي صلاة التراويح ب 10 جنيه، التهجد ب 10 جنيه، ولا يوم صلوا في التراويح التهجد. ولا يوم. في حين ان صلاة الخمسة من وقت بيضيعوا. اه والله الجنيه. تتصور ان لا يتولى احد الامصار ولاية او عملا الا كان حافظا للايه؟ فارسل اليه الامراء وقالوا له: يا امير المؤمنين لقد راينا من الحفظ خيانة. اغلب اللي حافظين القران خونه وعندهم خداع وغش. سيدنا عمر بن عبد العزيز ارسل اليهم: اذا كانت الخيانه في الحفظه ففي غير الحفظه في اكبر ان تكون. يعني لو كانت الخيانه في كل الحفظه، طب غير الحفظه الخيانه تكون اكبر ما تكون ايه؟ فيهم لأن هؤلاء الذين يحملون الدين ويبينونه لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم والإيه؟ والعمل. فهنا الله عز وجل قال: وكن من الشاكرين المجاهدين. وهذا جهاد الذين يخرجون عن الشريعة، ولا يتأتى ذلك إلا بهذا الاعتقاد. الأمور الأربعة التي تعطيك الرفعة: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا إيه؟ تطوي يوم القيامة، والسماوات وإيه؟ مطويات بيمين. أختم الخطبة الأولى يا إخوانا وأقول لكم معلومة غريبة جدا 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 ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقال كثير من السلف إذا قال لك الجهمي، الجهمي اللي هو بينفي الصفاء وبيعلق على الآية دي شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قال لك الجهمي أنا كافرا برب يتحرك، فقل له أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء. لو قال لك أنا كافر برب إيه؟ بيتحرك، ما الآية إيه؟ يتصلم يأخذ السماوات بيد والأراضين بيد ثم يهزهن إيه؟ هزا ويقول أنا الملك، أنا الجبار، أين المتجبرون؟ أين الملوك؟ أين ملوك الأرض؟ أين المتعظمون؟ فإذا قال لك عند هذا الحديث إن الله أنا كافر برب إيه؟ يتحرك، فقل له أنا مؤمن برب يفعل إيه؟ ثم روى الإمام البخاري عن نعيم بن حماد في تفسير اسم الله عز وجل الحي، قال: الحي هو الفعال. الحي هو الايه؟ الفعال. ومن ليس فعالا فليس بحي. هذا دليل يا اخواننا ان الله عز وجل يده تعمل وقدره يعمل فيه، ولا بد ان تكون انت محل قدر الله عز وجل الذي تحمد عليه والذي يثنى عليك به في الملأ الأعلى ويوم القيامة عندما تأتي بين يدي الله عز وجل. ده الموضع الأولاني، إن تقدير الله عز وجل حق قدرك إن أنت تكون من الشاكرين الذين تجاهد ليل نهار، مجاهدين منافقين تجاهد ليل نهار على نصرة هذا الدين وتأسيس المبدأ. ثم بعد ذلك اللي عايز يطبق مين هو ما نختلف عليه بعد ذلك، ولكن نؤسس هذا المبدأ بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. استغفر الله انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، طب احنا قلنا الشاكرين هنا المجاهدين، طب يجاهد ازاي واحنا في الوضع ده ما فيش حمل سلاح؟ الموضع الثاني في موضوع تقدير الله عز وجل حق قدره، والموضع الثالث يبين الخطوات الحقيقيه لترجمه هذا الامر. الموضع الثاني وليس على سبيل الترتيب، الموضع الاولاني في الترتيب في الانعام، ثم الموضع الثاني في سوره الانبياء، ثم الموضع الحج، ثم الموضع الثالث الزمر. انا واخدها من ورا في سوره الحج. يقول الله عز وجل: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو ايه اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله ايه حق قدره ان الله لقوي عزيز. جيء بشاب من الشباب اتباع سيدنا سعيد بن جبير اللي كانوا مؤمنين بالمبادئ بتاعته، وقيل وجيء به مقيدا امام الحجاج بن يوسف الصقر. فالحجاج بيقول له: انت من اتباع سعيد بن جبير؟ قال: رحمه الله واسكنه فسيح جناته. قال: أتباع سعيد بن جبير حفظ للقرآن الكريم، أتحفظ القرآن؟ قال: أورأيت أن الله عز وجل لم يحفظه حتى أحفظه؟ الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له إيه؟ الله. قال: أجمعت القرآن؟ قال: أو كان مفرقا حتى أجمعه؟ أحكمت القرآن؟ قال: الله عز وجل يقول: كتاب أحكمت إيه؟ قال: فماذا أقول؟ اسمع معي. قال: أوعيت القرآن؟ وعيت يعني قلبك وعاه وتشبعت إيه؟ كما يقول السلف الصالح: القلوب أوعية الله عز وجل في أرضه، فأحبها إلي أقبلها وأرقها. القلب الرقيق الوعاء الرقيق هو الذي يستوعب، والصافي اللي ما فيهوش ايه شوائب. قال له اقرأ علي شيئا مما تحفظ. فقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، ويسأل لا 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 يخرجون من دين الله افواجا. فرح الحجاج الكبير قال له بل يدخلون في دين الله. قال كانوا يدخلون اما الان فانهم يخرجون من دين الله يا فوزة. قال ولد، قال بسوء فعل كثير، افعالك السيئة فيه هي التي تخرجهم من دين الله. قال فما تقول في امير المؤمنين؟ قال ابو الحسن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال لا، بل في عبد الملك بن مروان. قال لعنه الله واذله لعنة تدخل معهم في القبر. قال يا رجل ابصر ما تقول، لماذا؟ قال لانه اخطأ خطأ ملأ السماوات والارض. قال وما هو؟ قال ان ولاك الله عز وجل، ان ولاك على امة محمد صلى الله عليه وسلم. نخلى واحد زي يتولى على ايه؟ امة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ايها الملك اشير علي، اعمل فيه ايه؟ خد بالك لن يخلقه الذباب ولو ايه؟ وان يطلبهم الذباب شيئا ايه؟ ضعف الطالب وما قدر الله ايه؟ اشير عليه. قال اقتره، اقتله ايها القائد. فلما هم بقتله قال كان اهل وملا فرعون افضل منكم. قال له ازاي؟ قال قال الله عز وجل ايها الملا يعني فرعون اشير علي. قال ارجع وايه؟ واخاه انكم استعجلتم فهم خير منكم. قال اذهب فقد عفوت عنكم. سبحان الله، معناها يا اخواني ان هذا الشخص امتلأ قلبه بتقدير الله عز وجل. ده مش موضوعنا. وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. فين الاشارة لكيفية العمل مع هذا الامر العظيم الذي نودع الله عز وجل فيه الملك والكبرياء والعظم؟ الاشارة، الاشارة ان تظل ليل نهار تقرأ ايات الله عز وجل على من كرهها ومن احبها، تبينها لامة محمد صلى الله عليه وسلم منافقيها ومؤمنيها، ولا تمد من ذلك. الاية اللي قبليها يقول الله عز وجل واذا تتلى عليهم ايه اياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا الايه المنكر، يكادون يفتون بالذين يتلون عليهم ايه. يبقى في طفله وفي قوه وفي خوف، ولكن الله عز وجل يقول لك الايه اللي بعديها طوف الطالب والايه والمطلوب، يعني وان كانت هناك طفوه وقوه فلا تتنازل ابدا عن تلاوه ايات الله عز وجل وتبيينها لمن كرهها ومن احبها من امه محمد صلى الله عليه وسلم. فان هذا الامر نافع للامه الاسلاميه وان وقع الضرر عليها. في واحد يا اخوانا قتل نفسه او امر واحد يقتله عشان دين ربنا عز وجل انتصر. يا جماعه عارفين مين هو؟ الغلام مستعجل راح مسلم. الملك يقول لهم خذوه قرقور ورموه، يقول اللهم اكفنيهم بما شئت. اتقلب الايه؟ اتقلب السفينه ويرجع تاني للملك في حين ان هو كان ممكن يهرب ولا لا؟ صح ولا لا يا فندم؟ خذوه واطلعوا بيه على جبل. اصحاب الاخدود كنت اصحاب الاخدود راح مسلم، يقول اللهم اكفنيهم جنود وهو غلام صغير، فيتهز الجبل ويسقط الجنود ويموتون. طب ما كان يروح على اليمن، يروح على الشام، الكلام ده كان في الاجراد. فيعود الى الملك فيقول له انك لست بقاتلي حتى ادلك. ازاي تقتل؟ ازاي؟ الله، ده بيدل على قتل نفسه. فالخذ سهما من كنانتي واجمع الايه؟ اجمع الايه؟ الناس. يضحي بنفسه من اجل نصرة الدين. يكادون يفتون بالذين ايه؟ يتلون عليهم ايه؟ آياتنا. الآية اللي بعديها وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اللي هي ضعف الطالب والإيه؟ والمطلوب. حتى لو في سطوة وقهر فإنك يجب عليك أن تتلو آيات الله. خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الإيه؟ الغلام. فقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم فين؟ في صدره. فقال الناس جميعا إيه؟ آمنا برب الغلام خمسة لكم تنيا، هذا يدل على جواز الأمر بقتل النفس من أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أن تنتفع وتنتصر ويظهر الدين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الموضع الأخير ونختم به فيه إشارة عملية فردية للأمة الإسلامية، وأنا كنت اتكلمت بها في الخطبة اللي فاتت ولكن من باب التأكيد يا إخوانا ونختم به. الموضع الثالث في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، برضه هيك وما قدر الله حق قدره، ثلاث مرات في القرآن الكريم، غير ما لكم ترجون الله وقرفة في سورة سيدنا نوح. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر إيه؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه إيه؟ خراطيس تبدونها وإيه؟ يعني الأمة الإسلامية المطلوب منها يا إخواننا أن الدين بأكمله يظهر للعالم بما فيه آيات الجهاد. فقد يكون هذه الآيات التي تكره أن تظهر سببا لمن يعقلها ويدخل في الدين بسببها. سيدنا الضحاك بن محازم بن مزاحم هو من أعظم المفسرين، رفع إليه خبر شاب نصراني في الثلاثينات يتحدث بشغف ورغبة في الدين الإسلامي ويقول: أحبه إلا أمرا واحدا يمنعني من الدخول في الإسلام، أن نفسي أدخل في الإسلام النصراني ده، بس في حاجة منعاني أدخل إيه في الدين ده. فقال: أتوني به. قال: حلفت عليك بالذي رفع السماوات والأرض. إيه هو الموضوع الذي يمنعك من الدخول في الإسلام وتتحب الإسلام؟ قال: حبي وعشقي للخمر، بموت في الخمر، ما اقدرش اعتبرها ابدا. قال: ادخل في الاسلام وشأنك به. يعني معناها ايه؟ ادخل الاسلام وعايز تشرب الخمر ايه؟ اشربها. فقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فرحان، ائتوني بالخمر. قال: ان شربتها حلبناك وان ارتدت قتلناك. لو شربت الخمرة خدنا عليك الايه؟ ولو ارتدت ايه؟ قتلناه. قال: بل الاسلام احب الي من والدتك. في امور انت ممكن تظن انها، بس انت بتكسر ايه؟ حاجز انت تظن ذلك. خراطيس تبدونها وتخفونها، بتبقى زي بني اسرائيل. ايه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايه؟ كف. الدين باكمله نافع، تجزيئه يضر، والتلوين فيه يضر، والتأويل فيه يضيع. واضح ولا مش واضح؟ قلنا الآية اللي بعديها: وهذا كتاب أنزلناه كله إيه؟ مبارك فاتبعوه لتنذر به أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم إيه؟ على صلاتهم ايه؟ يحافظون. دل هذا على ان وقود الدعوة وانتصار الدين ان الامة الاسلامية تكون امة مطولة. سورة طه اللي فيها المواجهة العنيفة ما بين سيدنا موسى وقومه وفرعون والسحرة، اول حاجة ربنا عز وجل قالها لسيدنا موسى: وقود الدعوة. وفيها اللي احنا قلناه كله في الثلاث مواضع. سبحان الله، ربنا عز وجل بيقول ايه سيدنا موسى؟ يعني لما قال له اخلع عليك انك بالوادي المقدس ايه فوق وانا اخترتك ايه، فاتبع لما يوحى. الثلاث مواضع والحاجات اللي في الثلاث مواضع اجتمعت في المكان ده لان المواجهه صعبه. فاستمع لما يوحى: انني انا الله وما قدر الله، اللي هي ضعف الطلب والمطلوب اللي يسوقه الضباب شيئا ايه يستنقذونه. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. في سورة الزمر: بل الله ايه؟ فاعبد وكن من الايه؟ الشاكرين. فاعبدني واقم الصلاة ايه؟ لذكري. وهم على صلاتهم ايه؟ محافظون. فاجتمعت هذه الامور الثلاثة اللي معنا قدر الله حق قدره دي وقود بداية المواجهة بين موسى وايه؟ وفرعون، فهي وقود الامة الاسلامية في هذه المواجهة التي نعيشها. واخر حاجة يا اخواني، لو الحكومة المصرية لم تسحب السفارات الموجودة في كل أنحاء العالم، السفراء والموظفين في السفارات يسحبوها ويبدلونها بسفارات ثورية، سيظل المصري في كل بلاد العالم حقيرا مستذلا. لان الناس دول بياكلوا ويشربوا السفراء ومنعهم اكثرهم ياكل ويشرب باسلال الجاليه المصريه التي معه. لابد اول قرار تاخذه الحكومه المصريه سحب كل السفراء حتى الكويت فيهم والعمال والموظفون في السفارات وابدال هؤلاء بسفراء وموظفين ايه ثوريين يعتقدون وجوب عدم اهانه اي مصري في اي بلد من بلاد العالم، لان هذه الاهانه تولد الذل والخضوع، والذل والخضوع يتنافى مع دين الازل يتنافى مع توحيد رب العالمين تبارك وتعالى. اللهم يا رب العالمين اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب اللهم فرج كرب المكروبين منا واطعم الجائعين منا ومن امه محمد واشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم اغننا عمن اغنيته عنا، اللهم اغننا عمن اغنيته عنا، اللهم اكفنا شر ما اهمنا وشر ما لا نهتم به. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا رب يا رب يا رب يا رب. هيئ هذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعه ويزج فيه اهل معصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يسمع ويعلم ما تفعلون وما تصنعون واقم الصلاه وصلى الله عليه وسلم.